Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Ebu Kasim-i Muhammed ve ala alihi tayyibina tahirin. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. El-kavl bitaaddudil vatan ve ademihi yetevakkaf ala ma'rifet el-vabit vel me'yar bitahdidil vatan. Hine izin lehakkim hazel me'yar narah imkan yakbel بتعدد الوطن أو لا يقبل، وقد انتهينا إلى الآن من أن المعيار والمعيار العرفي، وأخذنا التصور الكامل عنها عنها معنى الوطن لدى العرف، ثم رأينا أن اللغويين لم يزيدوا شيئا على ما يفهمه العرف. الآن نستقرئ الروايات لنرى إن كانت الروايات الشريفة قد جعلت ضابطا أو معيارا آخر للوطن حتى نحكمه، وإذا لا لا يوجد معيار إلا العرف، فالعرف عرفنا موقفه مما تقدم. الروايات الواردة في المقام على طوائف عديدة، لكننا بلحاظ المعيار الذي نريده، وهو ما هو المعيار في تحديد الوطن والضابطة في تحديد الوطن. التأمل البدوي في الروايات يوصلنا إلى وجود أكثر من مناط وأكثر من معيار لتحديد الوطن، الذي هو أو قل لتحديد موضوع حكم صلاة التمام. نحن إنما نبحث عن الوطن حتى نرى متى نتم صلاتنا. استقراء الروايات يوصلنا إلى أكثر من مناط للحكم بإتمام الصلاة، وبالضبط مناطه. أما بقية الأمور الأخرى سنراها أنها تدخل ضمن هذين المناطين نفيا وإثباتا. المناط الأول لإتمام الصلاة هو وجود ملك له للشخص، سواء كان هذا الملك بيتا أو ضيعة أو حتى نخلة كما في بعض الروايات. فهذا المناط الأول لإتمام الصلاة وجود ملك فيه، وتدل عليه مجموعة من الروايات أظن أن القائمة بين أيديكم. الأولى صحيحة إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته، قال: إذا نزلت قراك وأرضك فأتم الصلاة. ما دامت هذه قراك وأرضك، الظاهرة في الملك، يعني هذا معنى قراك وأرضك، فأتم الصلاة، وإذا كنت في غير أرضك فقصر. الرواية الأخرى موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها، قال: يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ولا يقصر، وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها. الرواية الثالثة صحيحة عمران بن محمد قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: جعلت في ذاك إن لي ضيعة على 15 ميلا، خمسة فراسخ، يعني أزيد من المسافة المقررة لقصر الصلاة، فربما خرجت إليها فأقيم فيها 3 أيام أو 5 أيام أو 7 أيام فأتم الصلاة مقصر؟ قال: قصر في الطريق وأتم في الضيعة. والضيعة كل هذه الروايات كما ترى ظاهرة في أنها ملك، يعني يقول لي ضيعة، لي دار، وهكذا بقية الروايات. الرواية الأخرى صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يخرج إلى الضيعة فيقيم اليوم واليومين والثلاثة، يتم أن يقصر؟ قال: يتم فيها. الخامس خبره الآخر أحمد بن محمد الذي يحتمل أنه نفس الرواية، لأن نفس الراوي وهو البزنطي، لكن رواها إلى أحمد بن محمد بن عيسى في الأول وإلى سهل بن زياد في الثاني، يعني الرابعة عن أحمد بن محمد بن عيسى، لذلك هي صحيحة، والخامسة عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. فوحدة الراوي والرواية تشير إلى وحدة الرواية، يعني وحدة الراوي وحدة الواقعة تشير إلى وحدة الرواية، لذلك احتملنا أنها نفس الرواية رواها البزنطي. قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يخرج إلى ضيعته فيقيم اليوم واليومين والثلاثة، أيقصر أم يتم؟ قال: يتم الصلاة كلما أتى ضيعة من ضياعته. واحتمل أن نفس الرواية الرابعة لكنها أكثر وضوحا، هي قالت يخرج إلى الضيعة، يعني ليس فيها تصريح أنها ضيعته، لكن بحسب مناسبة الحكم الموضوع. أما هاي لا فيها تصريح أنه ضيعته. وكذلك في الجواب قال: يتم الصلاة كلما أتى ضيعة من ضياعه. الرواية السادسة خبر موسى بن الخزرج قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام أخرج إلى ضيعتي ومن منزلي إليها 12 فرسخا، أتم الصلاة أم أقصر؟ قال: أتم. خبر سهل بن اليسع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممره على ضياع بني عمه، أيقصر ويفطر أم يتم ويصوم؟ قال: لا يقصر ولا يفطر. وصحيحة حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعت يقول: خرجت، الإمام يقول: خرجت إلى أرض لي فقصرت ثلاثا وأتممت ثلاثا. بحسب الظاهر، وهذا الذي فهمه صاحب الوسائل أيضا، أنه قصر ثلاثا في الطريق وأتم ثلاثا في الضيعة، وليس في تلك الضيعة أتم ثلاثا وقصر ثلاثا، وإلا حينئذ يصعب فهمها لماذا يقصر ثلاثا ويتم ثلاثا. الظاهر أنه قصر مثلا ثلاثا في الطريق، ومرت علينا الصحيحة رقم 3 يقول قصر في الطريق وأتم في الضيعة، فربما لقمها هكذا أنه قصر ثلاثا في الطريق وأتم ثلاثا في الضيعة، فالمحل الشاهد يكون هذا هو الإتمام في الضيعة. هذه إذن اسم الروايات، وعد منها صحيحة ومعتبرة، وهي تشير إلى كفاية وجود ملك له، سواء كان منزل ضيعة، حسب بعضها قال ولو كان له نخلة يتم في ذلك المكان. أضاف السيد الخوي قدس الله نفسه وشيخنا الأستاذ الفياض من هذه الطائفة رواية أخرى وهي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل له ضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها، أيتم أم يقصر؟ قال: يتم. وفي نسخة الكافي بدل فيطوف فيها فيقيم فيها. ذكرها السيد الخوئي والشيخ الفياض من هذه الطائفة، لكن كما ترى هي ليست واضحة بأنها من هذه الطائفة، لأن لا دلالة فيها على أن هذه الضياء تبعد المسافة الشرعية، فربما أن التمام فيها لأجل أنها دون المسافة، فلا، تلك الروايات اللي ذكرناها كان فيها إشارة أنها أكثر من المسافة المقررة للقصر. هذه مجملة من هذه الناحية، بعضها قريب من بعض، من قال أنها خارج المسافة الشرعية؟ فلعل التمام لأنها دون المسافة. ثم على قراءة الكافي فيقيم فيها، ويقيم ينصرف لأن يتلقاها 10 أيام، فلعل الإتمام من أجل الإقامة 10 أيام وليس من أجل أن له ملكا فيه. فإذا إدراج هذه الرواية ضمن هذه الطائفة كما فعل السيد الخوئي والشيخ الفياض يحتاج إلى سد ثغرته: الأولى أن هذه الضياع تبعد الأكثر المسافة الشرعية، والثانية أن فيقيم مو هذا يعني فيها إشعار بالإقامة 10 أيام. ونستطيع أن نسد هاتين الثغرتين لأن عبد الرحمن بن الحجاج رجل فقيه وجليل القدر، وبالتأكيد لا يسأل إلا أن تكون هاتان يعني المسألتان متحققتين، يعني وإلا لو كانت الضياع دون مسافة شرعية ما يسأل عبد الرحمن، مثل عبد الرحمن الحجاج ما يسأل أتم أو أقصر. فيمكن أن نعول على كما قلنا على جلالة قدر عبد الرحمن الحجاج، ونقول إذن هذان الثغرتان هاتان الثغرتان إذن ليست محل إشكال. هاي إذن الطائفة الأولى التي جعلت المعيار والرابط في إتمام الصلاة وجود ملك له أعم من أن يكون دار أو ضيعة أو نخلة. الطائفة الثانية من الروايات التي جعلت الاستيطان هو المناط لإتمام الصلاة، وتدل عليه عدة روايات. الأولى صحيحة علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول موسى بن جعفر عليه السلام: الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيتم أم يقصر؟ قال: كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل، وليس لك أن تتم فيه. فالمسألة إذن والمعيار هو الاستيطان وليس الملك. صحيحته الأخرى علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأول، أبا الحسن الأول عليه السلام، عن رجل يمر ببعض الأمصار وله بالمصر دار وليس المصر وطنه، أيتم صلاته أم يقصر؟ قال: يقصر الصلاة، لأن السائل افترض، قال: وليس المصر وطنه، ما متحققت الاستيطان، فقال: يقصر الصلاة والصيام مثل ذلك. وتلاحظون أن الأسئلة تفترض أن هذا الرجل له دار في ذلك لكن لم يستوطن، يعني يقول: وله بالمصر دار. هذا الذي جعلته الطائفة الأولى معيارا لإتمام الصلاة، هذه تقوله: وله بالمصر دار، لكن الإمام سأل عن شيء آخر غير الملك، قال: هذا وطن لو مو وطن، يستوطن لو مو يستوطن، كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل. الأولى والثانية هنا يقول: وليس المصر وطنه، لكن وله بالمصر دار. قال الإمام: يقصر الصلاة والصيام مثل ذلك إذا مر بها. صحيحته علي بن يقطن الثالثة عن أبي الحسن الأول عليه السلام أنه قال: كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير. رغم النسبة واضحة، كل منزل من منازلك، يعني فيها نسبة، المنزل لك صحيح، لكن مع ذلك ما دمت لا تستوطنه فعليك فيه التقصير. الرابعة صحيحة سعد بن أبي خلف قال: سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول عليه السلام عن الدار تكون للرجل بمصر والضيعة فيمر بها، أي عن الدار وعن الضيعة أيضا للرجل بمصر فيمر بها، قال: إن كان مما قد سكنه. هذا هو المعيار، السكن والاستيطان، رغم أنه له الدار والضيعة له. قال: إن كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة، وإن كان مما لم يسكنه فليقصر. المعيار السكن إذن، وتلك سمته الاستيطان. السيد الحائري دام ظله الشريف له بحث لكنه بالتأكيد مختصر، يعتبر يعني ليس بهذه التدقيقات الموجودة، منشور في عدد 45 من مجلة فقه أهل البيت اللي أظن أنها تصل هنا لا مكتبات النجف، المفروض الآن صدر العدد 46، فالعدد 45 يعني قبل العدد اللي الآن الجديد اللي صدر الآن، فله بحث في المجلة يكتب فيه هو وكبار العلماء كثير، محمود الهاشمي وآخرين، فالمجلة مفيدة وسعرها أيضا مناسب، يعني طلبة العلم مدعوم بمقدار ما. ففي العدد 45 له بحث عن هذا الموضوع، عن تعدد الوطن، وسترون أن البحث يعني مقتبس تستطيع أن تسميه، وليس فيه أكثر هذه التفاصيل التي نتطرق إليها. المهم أن السيد الحائري دام ظله احتمل في هذا البحث الذي أشرنا إليه اتحاد هذه الرواية صحيحة سعد بن أبي خلف مع صحاح علي بن يقطين المتقدمة، وهو يمكن احتمال بلحاظ الواقع. صحيح يعني ربما سعد يتحدث عن نفس الواقع التي رواها علي بن يقطين، لكن وحدة الواقع لا تعني وحدة الرواية، لكي تكون الرواية واحدة لابد أن الواقع متحدة والراوي متحد، أما كون نفس الواقع واحدة إذن الرواية واحدة لا، غير كافية في وحدة الرواية. وإلا افترض مثلا واقعة الغدير هي واقعة واحدة بالتأكيد، لكن نحن نصفها بالتواتر، فمفروض أنها واقعة واحدة في الرواية واحدة، معنى ما معنى توصيفها بالتواتر؟ لأن الرواة الغدير متعددون، فتعد الرواية متعددة أيضا، فلا يكفي إذن لوحدة الرواية وحدة الواقع، لا، وإنما لابد من وحدة الواقعة ووحدة الراوي، كقبل قليل من قلنا ابن أبي نصر البزنطي، لأن الرواية الواقعة واحدة بحسب مضمون الرواية، يعني هذا يستفاد من مضمون الرواية، الواقعة واحدة والراوي واحد والبزنطي، لكن مرة البزنطي رواها لأحمد بن محمد بن عيسى، مرة رواها لسهل بن زياد، هذا مما يضر بوحدة الرواية، مو أن الراوي وهو البزنطي عن الإمام واحد والواقعة واحدة بحسب مضمون الرواية، حينئذ نقول بوحدة الرواية. أما مجرد أن مضمونهم متشابه هذا لا يكفي حتى لو كانت نفترض الواقعة. وقد تقولون نعم روايتي، لكن سيد الحائري لأن رأى المضمون واحد قال أنه يحتمل وحدة الرواية، فهذا قلنا إذن ليس كافيا لأن الراوي متعدد، هناك الراوي علي بن يقطين وهنا سعد بن أبي خلف، واضح أن يعني بحسب ظاهر الرواية سعد مو يروي عن علي بن يقطين، وإنما كان حاضر مجلس السؤال، قال سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول، ويبدو أنه جالس، مو رواها عن علي بن يقطين حتى نفترض وحدة الرواية. السيد البرجردي قدس الله نفسه وهو فقيه عظيم وله تقريرات اسمها البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر، تقريرات بقلم الشيخ المنتظري دام ظله الشريف، وحقيقة هذا الرجل فقيه يعني بمعنى الفقاهة التي نعترف بها، يعني لا تفوتكم كتب الشيخ المنتظري والسيد البرجردي في الفقه. أنا بعد انتهائي من مسألة الخمس ألقي إلي كتاب كريم وهو كتاب الخمس للشيخ المنتظر، وطبعا الحمد لله متطابقين بالرؤية نحن، لكنه ما تيسر لي أن أناقشه لأن وصلني وأنا قد انتهيت من المسألة، ليس فقط بحثا وكتابة، لا حتى إلقاء هنا في مجلس الدرس، فما تيسر لي حقيقة أن يعني أناقش آراء لأني أحترمها، والرأي أكيد من أحترمه فأعطي اعتبار وأناقشه هنا في البحث. فالكتاب جليل إذن، كتاب الخمس اللي هو من تأليف الشيخ المنتظري، وكتاب البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر، تقريرات السيد البرجردي، وعمر هذه التقريرات 60 عاما، مقرر لسنة 1369 الله يديم وجوده، منذ 60 عاما كتب هذه التقريرات الشيخ المنتظري. محل الشاهد أنه هذا هو الكتاب وهو مطبوع وموجود بالسوق، البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر. فلذلك الحمد لله وجدته وأنا خلال البحث، فأستطيع أن يعني أنقل بعض آراء كما سترون إن شاء الله تعالى خلال البحث، ونستطيع أن نناقش. إذن محل الشاهد على أنه الآن قلنا أنه لا تكفي وحدة الواقعة، لو افترضنا أن سعد بن أبي خلف يروي نفس الواقعة ما اللي رواها علي بن يقطين، هذا لا يكفي لوحدة الرواية، لابد أن يكون الراوي واحدا. السيد البرجردي حسب ما قرأت في كتابه هذا يبدو يتفق معنا، أو قل نحن نتفق معه بالأحرى، هو أسبق منا زمانا حتى لو التقت أفكارنا فهو أسبق زمانا، فهو يبدو من ظاهر كلامه أنه يتفق على أن وحدة الواقع مو كافية، لا يعبر بهذا التعبير لكن نستظهر من كلامه على أن وحدة الواقع ليست كافية، لابد من وحدة الراوي، لكنه احتمل أيضا أن رواية سعد بن أبي خلف هي رواية علي بن يقطين. كيف؟ يقول لأن محتمل ومظنون أن سعد لم يكن حاضر مجلس سؤال علي بن يقطين ونقل الرواية كما يوحي ظاهرها، وإنما نقلها عن علي بن يقطين، لكن نقل هذه الصيغة أنه سأل علي بن يقطين أبا الحسن موسى اللي هي توحي بحضور مجلس السؤال. يقول لأن كثيرا ما يروي سعد بن أبي خلف عن علي بن يقطين، فيبدو قال أن هذا التعبير، هذا نص كلام السيد البرجردي، يقول هذا التعبير من سعد لا لحضوره في المجلس بل لشدة اعتماده على نقل ابن يقطين، على كل احتمال وارد، وإن كان خلاف الظاهر، الظاهر أن سعد يروي مسألة حصلت أمامه من علي بن يقطين إلى الإمام موسى سلام الله عليه. المهم إذن هو كبرويا متفقان نحن على أن وحدة الواقع لا تكفي. ما هي الثمرة؟ أن الرواية واحدة والرواية متعددة، المهم أنها رواية صحيحة ومضمونها. لا ليش، ذكرنا أحد الثمرات في المسألة السابقة وقلنا أن إذا الرواية واحدة ووردت لها قراءتان فحينئذ هذا يؤدي إلى الإجمال، لأني لا أعلم أن الصادر من الإمام هو هذه القراءة لو هذه، بينما إذا الرواية متعددة بقراءتين مختلفتين يؤدي إلى التعارض، ونطبق قواعد التعارض حينئذ والترجيح. هذه فائدة ذكرناها بالمسألة السابقة أعتقد تتذكرونها، يعني لا يدر في ذهن أحدكم على أنه ليس فيها ثمرة، رواية واحدة ومتعددة أمامنا صحيحتان تدلان على المعنى الذي يريدنا. طبعا الباحث يستفيد من هذه الأمور. إذا صح هذه وحدة الرواية وأن الروايتين رواية واحدة فثمرت بين هنا، قلنا أنه لو وردت وشفنا كم مرة الآن مرت بنا، الكافي يقراها فيقيم والآخر يقراها فيطوف، فتيجي الشحالة. فإذا القراءتين لرواية واحدة حتى لو رويت بطريقين فيؤدي هذا إلى الإجمال، أما إذا الروايتين متعددتين بقراءتين مختلفتين هذه يؤدي إلى التعارض، ونطبق قواعد التعارض فإذن ليست بلا ثمرة. التعرف على وحدة الرواية وتعددها ليس بلا ثمرة. هاي إذن الرواية الرابعة. الرواية الخامسة وهي صحيحة حماد ابن عثمان وفي التهذيب، كتاب التهذيب المطبوع، مو مباشرة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله، وإنما حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله. فإذا عبرنا عنها بصحيحة حماد بن عثمان أو صحيحة الحلبي هي واحدة. هذه عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أن يقصر؟ قال: يقصر، إنما هو المنزل الذي توطنه. المنزل الذي يتم الصلاة فيه ليس المنزل المملوك له، يعني افترض السائل قال فيمر بالمنزل له، افترض أن المنزل له، قال هذا واحد مو كافي، إنما هو المنزل الذي توطنه. السادسة صحيحة علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: إن لي ضياعا ومنازل بين القرية والقريتين الفرسخ والفرسخان والثلاثة، فقال: كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه تقصير. الاستدلال بهذه الكبرى في الذيل، وإلا السؤال ترون أن الفرسخ والفرسخين والثلاثة لا تجيب قصرا بدون المسافة الشرعية الأربعة فراسخ، فمحل الشاهد ليس بصدر الرواية وإنما بالكبرى القالها في الذيل، الكبرى اللي هي أعم من السؤال. كأن الإمام قال للعلي بن يقطين: أريحك لا تعدد لي قرية وقريتين وفرسخ وفرسخين وثلاثة، أريحك تبقي كبرى، كل منزل من منازلك لا تستوطن وفعلك في التقصير. الرواية الأخرى صحيحة محمد بن إسماعيل بن بجيع عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقصر في ضيعته، فقال: لا بأس يقصر ما لم ينوي مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه. فقلت: ما الاستيطان؟ باعتبار هو عند وطن ابن بزيع وطالع لضيعة له، ما الاستيطان؟ فقال: أن يكون فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر، فإذا كان كذلك يتم فيها متى. هاي ابن بزيع صحيحة ستكون محور لبحث طويل عن الوطن الشرعي، لأن الذين قالوا بثبوت الوطن الشرعي كان دليلهم هذه الصحيحة. فالآن هذا المقدار من الذيل الذي أوجب ولادة الوطن الشرعي هذا إن شاء الله نفرد له عنوانا خاصا. محل الشاهد أن الرجل يقصر في ضيعته، قال: نعم يقصر في ضيعته، ويسمها ضيعته يعني مملوكة له، ما لم إما ينوي إقامة عشرة أيام أو له منزل يستوطنه في تلك الضيعة. الآن إذا نحن بين طائفتين، الطائفة الأولى اكتفت بالملك، بأي ملك؟ ذكرت دارا وذكرت ضيعة وذكرت حتى نخلة، الطائفة الأولى. والطائفة الثانية استفدنا على أنه الاستيطان لابد منه لكي يتم الصلاة. قبل أن ننظر في النسبة بين هاتين الطائفتين وكيفية الجمع بينهما، المهم الآن نريد أن نأخذ معنى تتفق عليه طائفتها، وهو أنه إذن يمكن أن يكون للإنسان مكان آخر يتم الصلاة فيه غير وطنه. نريد من الآن نخرج القائلين بوحدة الوطن وعدم إمكان التعدد، من الآن نجعل أن مجموعة الروايات هي ترفضه بغض النظر عن ما هو هذا المكان الذي يتم الصلاة. الروايتان الطائفتان مجمعتان على أن للإنسان مكان آخر يتم الصلاة فيه. ما هو المكان الآخر؟ الطائفة الأولى تقول له ملك فيه، الطائفة الثانية تقول يستوطنه. هذا النقش، لكن الطائفتين متفقين على أن الإنسان له وطنان، وطن ذاك الذي بدأ سفره منه. واضح الأسئلة كلها، رجل له وطن سافر منها الوطن ومر بضيعة مر بدار يقصر أم يتم؟ هذا ما قال له يتم، وهذه كلها الصحاح والمعتبرات اتفقت على أن للإنسان يمكن أن يكون مكان آخر له يتم فيه غير وطني الأصل الذي بدأ منه السفر. فإذا هذا المقدار الآن نستطيع من الاتفاق نستنتج من الطائفتين ونجعل من الآن نتيجة مسبقة على من قال بعدم إمكان تعدد الوطن، نقول هاتين الطائفتين كلها مجمعة على إمكان تعدد الوطن في الجملة، وإنما الخلاف ما هو هذا الذي نتم فيه الصلاة، هل يكفي فيه الملك أم لا بد في الاستيطان إلى آخر التفاصيل. هذا ممكن تعدد الوطن، لكن الآن طبعا هذا المقدار من النتيجة أخرجنا. الآن نرى ما هي النسبة بين هاتين الطائفتين. ذهب السيد الخوئي قدس الله نفسه إلى وجود التعارض بين الطائفتين. قال قدس سره عن الطائفة الأولى وهي واضحة التي جعلت المعيار في إتمام الصلاة وجود ملك فيه، قال عنها تضمنت جملة منها وفيها الصحاح أن من كانت له ضيعة أو قرية يتم الصلاة متى دخلها وإن لم يستوطنها، فجعل فيها مجرد الملك مناطا للإتمام. وهذه الروايات على كثرتها الطائفة الأولى إن كانت قابلة للتقييد بما دل على اعتبار الاستيطان بإقامة 6 أشهر اللي هي الطائفة الثانية، فهو نقيد إطلاقات الطائفة الأولى بالطائفة الثانية، وإلا إذا لم نستطع التقييد يقول كما هو كذلك في بعضها، بعض هذه الصحاح المعتبرات في الطائفة الأولى غير قابل للتقييد بالطائفة الثانية. قال فهي معارضة بطائفة أخرى دلت على لزوم التقصير في موردها، وهي الطائفة الثانية التي دلت على لزوم التقصير في الضيعة والدار التي هي له ملك، لكن قال الإمام ما لم يستوطنها. رواية بين أيديكم، وركزنا نحن على هذه المعاني حتى ما نرجع إليها. فالطائفة الثانية مثلا صحيحته الأخرى وله بالمصر دار، الرواية الثانية قال يقصر الصلاة، فرغم أن له ملك لكن يقصر الصلاة. فالمهم إذن السيد الخوئي يقول إذا أمكن تقييد الطائفة الأولى بالثانية ونقول أن الطائفة الأولى جعلت المناط هو الملك، لكن بدليل الطائفة الثانية نستنتج أن مو مطلق الملك كافي للإتمام، وإنما الملك الذي يستوطن. فقال إذا قدرنا نقيد الطائفة الأولى بالثانية فهو نقيد، هذا وجه الجمع بينهما. وإلا إذا ما قدرنا يقول كما هو ظاهر بعضها غير قابل للتقييد، بعض الأولى غير قابل للتقييد الثانية، فحينئذ يتحقق التعارض بينهما، لأن الأولى اكتفت بالملك وإن لم يستوطن، والثانية قالت بالاستيطان وإن لم يملك، فيحصل بينهما تعارض، وحينئذ نطبق ما يمكن من القواعد في باب التعارض. وذكر قدس سره يمكن تحصيل عدة وجوه للجمع وعدة طرق للجمع بين الطائفتين. الوجه الأول وهو لم يقسمها طبعا لهذا التقسيم، وإنما هذا يستشف من كلامه كما سنرى إن شاء الله من خلال المناقشات، ولم يذكر بهذا الشكل، لكن نحن نستلها من كلماته ونناقش مناقشات السيد الحائري دام ظله لهذه الوجوه. الوجه الأول للجمع بين الطائفتين، واضح إذن أن السيد الخوئي يقول بتعارض الطائفتين، لأنه يقول أن الجمع بتقييد الطائفة الأولى بالثانية ممكن في بعض الروايات، لكنه ليس ممكنا في بعض آخر وهي صحاح ومعتبرة. فإذن كيف نتعامل مع هاتين الطائفتين؟ ما هو وجه الجمع بينهما؟ يمكن أن نستخلص من كلام سيد الخوئي أربعة وجوه للجمع. الوجه الأول حمل الطائفة الأولى على التقية لموافقتها مع العامة، العامة يقولون بإتمام الصلاة، وهي اكتفت بأن يكون له ملك بإتمام الصلاة. هذا الوجه رده شيخنا الأستاذ الفياض، وطبعا احنا من نقول هذه الأسماء هو لا تجد في كتاب الشيخ الفياض رد على سيد الخوي، هو ما يقول سيد الخوي قالك، وإنما نحن ننتزع من كلماتهم ونجعلها أشبه بالحوارية والأخذ والرد. هو ما تجد في كلام الشيخ الفياض أنه يرد على السيد الخوئي قدس الله، فليرجع المصدر يقول الشيخ شلون سمع يقول رد عليه الشيخ الفياض قال لا، وبالتأكيد ما تلقاه هيك. نحن ننتزع من كلماتهم ما يمكن أن يكون مسار الجدل عنه. شيخ الأستاذ الفياض اعترض على هذا الوجه باعتبار أنه ماكو مسوغ لحمل الطائفة الأولى على التقية، لأنه هذا رأي ليس مجمعا عليه بين العامة، بعضهم قال بالتمام بعضهم قال بالقصر، فلا مبرر إذن لحمل الطائفة الأولى على التقية. هذا الوجه الأول ليس بصحيح. نعم صلى الله عليه
وسلم اتجاه مكة يقول احنا بعضنا افطر وبعضنا شفنا ما افطر واكل، يقول انه افضل الاعمال احمزها نعم قال اي شفنا للجهاد وهم نكمل هذا نسم الصلاه ونسوق حتى يكون ثوابنا اكثر، ويقول الرسول لعنهم ومع ذلك شفنا بقوا على صيامهم على اتمام
العباده. هذا راي بعضهم، لكن بعض الاخر يستدل كما سننقل ان شاء الله من فقههم على أن هو ربما يلتقي يعني مع هذا، يقول بوجوب القصر. وعن عبد الله بن عمر يقول خرجنا مع رسول الله في كل أسفاره غازيا حاجا معتمرا وفي جميعها قصر، لم يكن يتم فإذن هو على كل هذا يقول الشيخ الفياض، يقول أنه ما رأي مجمع عليه وجوب التمام، حتى الطائفة الأولى لما أوجبت التمام تقول أنها ليس رأي المجمع على كنا رأي الشيخ الفياض. الشيخ الفياض يقول أنه أن هذه الطائفة الأولى التي أوجبت التمام لمجرد وجود الملك بغض النظر عن كون فيه استيطان أو لا، قال عنها أنها موافقة لقول بعض العامة ومخالفة لقول الآخر، وحينئذ فلا مبرر للحمل على التقية. احنا شو كنت نحمل على التقية؟ اذا رأينا الرواية توافق فالرأي معتمد لديهم ومشهور لديهم، بحيث المخالف له يكون معارضا لذوقهم العام، قال ما عندهم ذوق عام حتى نحمل على التقية. لكن هذا يمكن أن نرد بأن الموافقة للتقية التي قالها سيد الخوي، رغم نحن لا نؤمن بما قال سيد الخوي، لكن نرد على شيخنا الأستاذ الفياض نقول على أن حملها على التقية ليس بالضرورة من أجل أن فقههم يقول في خصوص هذا المورد وجوب التمام، وإنما بالإحاض موقفهم العام من أن الصلاة في السفر تكون تماما ولو تسامحا. الموقف العام الآن للعامة في السفر لا يلزمون بوجوب القصر بغض النظر عن هذا المورد أو غيره. الشيخ الفياض معه حق أن في خصوص هذا المورد أكو موقف متحد للعامة حتى نقول أن الإمام وافقهم فيه، رأيهم مختلف. وأنا راجعت المصادر السنية فعلا فيها ناس تقول بالقصر ناس تقول، فربما وجه حبل التقية بهذا اللحاظ العام أن عموم العامة لا يلتزمون بالتقصير في السفر في هذا المورد أو في غيره، فربما لأجل هذا. لكن هو فعلا حقيقة نرجع للتلخيص ونقول له فعلا الحمل على التقية ليس صحيحا، والظاهر من جواب الإمام هو وضع التقية. الإمام جوابه بوضع مستريح ليفصل للسائل، يقول له إن كان هذا المكان لما يستوطنه فيفعل كذا، وإن كان لما لم يستوطنه يفعل كذا إن كان سكنه. فالإمام ما واضح من جوابه على أنه بالعكس بوضع مستريح، ويفصل الإمام الجواب ويعطي الاحتمالات الواردة في المسألة. فمن هذا الجانب يعني رد الشيخ الفياض رد أبناه حينما يقول أنه لا مبرر للحمل على التقية لأنه ليس العامة مجمعين على هذا القول. هذا الرد، فنقول وإن كانوا ليسوا مجمعين على هذا القول في هذه المسألة، لكن الخط العام لهم أنهم لا يقصرون في السفر ولا يلتزمون بالتقصير في السفر، فيمكن بهذا اللحاظ العام نحملها على التقية الطائفة الأولى. لكن إنما نرد على أصل الكلام للسيد الخوئي حين نعتقد بهذا المعنى أن ظاهر الرواية ومضمونها لا يوحي بأن الإمام في وضع تقي، الإمام في وضع مستريع ويفصل المسألة ويعطي كل احتمالات، ليس في وضع تقي بحسب ظاهر. هذا إذن الوجه الأول للجمع بينها، وهي طرح نقول الطائفة الأولى في موافقتها للتقية وترجيح الطائفة الثانية عليها، يعني يكون المناط للإتمام والاستيطان. أما المناط الأول الطائفة الأولى اللي جعلت الملك هي موافقة للتقية فنرجح الثانية عليها. هذا الوجه ليس تاما. الوجه الثاني قال سيد الخوئي، قال طرحها الطائفة الأولى لمخالفتها مع إطلاقات التقصير، أصل الإطلاقات التي دلت على أن الشخص إذا سافر 4 فراسخ يقصر، تلك الإطلاقات. وهذه تقول تمام، والرجل مسافر، هذا الرجل هو مسافر وأزيد من المسافة الشرعية، فالحكم عليه بالتمام مخالف لتلك الإطلاقات التي أوجبت التقصير في السفر. فإذا هذه تطرح لمخالفتها مع إطلاقات التقصير، الإطلاقات التي أوجبت أصل الحكم وهو أن المسافر 4 فراسخ قصر، التي هي روايات متواترة وسالمة عما يصلح للتخصيص بعد ابتلاء المخصص بالمعارض. عندنا الآن 3 طوائف، طائفة أصل الإطلاقات التي دلت على أن المسافر 4 فراسخ يقصر، اجت طائفة خصصتها وهي الطائفة الأولى، قالت إلا إذا كان له ملك من دار ضيعة فيتم. هذا المخصص ابتلي بالمعارض، وهو هاي التي تقول الملك وحده مو كافي، لابد من الاستيطان. فتطرح هاي الطائفة الأولى اللي هي مخصصة لإطلاقات التقصير لابتلائها بالمعارض، وهي الطائفة الثانية، فيكون المرجع حينئذ تلك الإطلاقات، الإطلاقات الدالة على التقصير، وتكون هذه الروايات ساقطة، روايات الطائفة الأولى. هذا الوجه الثاني اللي يمكن أن نأخذ من السيد الخوئي قدس الله نفسه. اعترض عليه الشيخ الفياض، قال هذا الوجه أيضا ليس بالصحيح، لأنه لا تعد مخالفة موجبة للسقوط إذا ورد عام وورد عليه خاص. هذا المقدار من المخالفة ليس هو داخل في باب التعارض حتى يسقط، يخصص العام بهذا المخصص، وإذا إجى مطلق وإجى مقيد عليه هذا لا يقال أن هذا المقيد معارض للمطلق فيسقط بالمعارض، وإنما نقيد ذلك المطلق لهذا المقيد، هذا مقتضى الصناعة. فالآن عندنا إطلاقات ما دل على وجوب التقصير، جاءت الطائفة الأولى تقول نعم توجد إطلاقات توجب التقصير في السفر إلا من كان له دار أو ضيعة، فنخصص تلك الإطلاقات لهذا المقيد نقيدها، هذا ليس معارضة موجب للسقوط، لا، وإنما هي مقتضى الصناعة كلها هي هكذا، تقييد ذلك المطلق لهذا المقيد. فهذا ما هذا كلام الشيخ الفياض قرره، يقول الشيخ الفياض إذن هذا الوجه ليس صحيح، لأن المعارضة بين إطلاقات ما دل على التقصير
والطائفة الأولى ليس على نحو التباين ولا على نحو العموم من وجه حتى تحصل المعارضة والتساقط، وإنما هي على نحو المطلق والمقيد، فنقيد المطلق بالمقيد، هذا لا يعد تعارضا موجبا للسقوط. واضح هذا التقرير اشتغل فيها. وطبعا هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ صحيحة في نفسها، صحيحة أنه هذا ليس هذا الذي تسمعه أن بالتعارض يحصل تساقط إلى آخره، هذا مش أمل للحالة التي نحن فيها، وهي إطلاقات دلت على التقصير ومقيد إجر. شكوا بهذا جمعنا بينه، قلنا كل مسافر يقطع 4 فراسخ يقصر إلا إذا مر بضيعة له فيها ملك، ما الظاهر في ذلك؟ هذا هو الصناعة هكذا. فإذا هذه القاعدة بتقول الشيخ الفياض صحيحة في نفسها، أن التعارض بين المطلق والمقيد ليس هو من التعارض الموجب للسقوط، وإنما يوجب حمل المطلق على المقيد. لكن الإشكال في كلام الشيخ الفياض هو عدم الاكتفاء به، لأن كلام السيد الخوئي يتحلل إلى وجهين بالدقة. كلام الشيخ الفياض يصلح للرد على وجه واحد من كلام السيد الخوئي، ولا يصلح للرد على الوجه الآخر، بيان ذلك. السيد الخوئي هذا كلام الفقرة اللي راح أقرأها كلها كاملة بدون تقطيع بعد أن شرحناها، وحتى تشوفون الوجهين اللي نستخلصهما من كلامه. قال الوجه الثاني، وهو لم يرقم، هذا ترقيمنا طبعا، هذا من ثنايا كلامه أخذنا في كيفية الجمع. قال طرحها الطائفة الأولى لمخالفتها مع إطلاقات التقصير التي هي روايات متواترة وسالمة عما يصلح للتخصيص بعد ابتلاء المخصص بالمعارض، فيكون المرجع تلك الإطلاقات وتكون هذه الروايات ساقطة. هذا يتحلى وجهين. الوجه الأول أن هذه الطائفة الأولى تعارض إطلاقات التقصير وتسقط بالمعارضة، لأن تلك الإطلاقات أدلة قوية تأبى معارضة هذه الطائفة الأولى وسليمة عن المعارض، فتسقط هذه بمعارضتها لها. هذا الوجه الأول اللي يصرح كلام الشيخ الفياض جوابا له. حينئذ جواب الشيخ الصحيح يقول لك أنه هذا مو تعارض بينهما موجب للسقوط، وإنما هو من تعارض المقيد مع المطلق، فيحمل المطلق على المقيد. هذا الوجه الأول من كلام السيد الخوئي يصلح كلام الشيخ الفياض ردا عليه، لكن كلام السيد الخوئي يستبطن وجها آخر، مو يستبطن، وإنما هو يعني خالط وجهين إذا صحت. يريد يقول السيد الخوئي، يقول أن الطائفة الأولى الآن تعارضت مع الطائفة الثانية وتساقطتا، فإذا تساقطتا نرجع للعلوم الفوقاني اللي هو إطلاقات ما دل على التقصير، مو؟ وهذا لا يصلح كلام الشيخ الفياض ردا عليه. فكلام الشيخ الفياض أولا ككلام في نفسه صحيح، ولكنه غير كاف للرد على هذا الكلام السيد الخوئي، لأن كلام السيد الخوئي تحلل لوجهين، وكلام الشيخ الفياض يصلح ردا للوجه الأول، أما الوجه الثاني لا يصلح ردا عليه. الذيل راجع شو يقول؟ يقول وسالم عما يصلح للتخصيص بعد ابتلاء المخصص بالمعارض، فيكون المرجع تلك الإطلاقات الذي نسمي المرجع الفوقاني. فهذا الوجه لا يصلح كلام الشيخ الفياض للرد عليه. إذن كيف نرد هذا الوجه الثاني؟ الوجه الأول رد الشيخ الفياض كفانا المؤونة، ورده صحيح أنه لا سيد الخوئي هذا قصده، أن الطائفة الأولى معارضة لإطلاقات ما دل على التقصير فتسقط بهذه المخالفة، لا هذا خلص الصحيح، لأن تلك إطلاقات وهذه مقيدات ونحمل المطلق على المقيد. هذا كلام الشيخ الفياض للرد على الوجه الأول صحيح، لكن كلام السيد الخوئي هو في الحقيقة يتحلل له وجهين. هذا الوجه الأول انتهى، اللي خمد على الثاني بحسب الترتيب مالتنا وجوه الجمع بين الروايات. الوجه الأول حملها على التقية ورفضنا، الوجه الثاني الآن يتحلل له وجهين، وجه وهو طرح الطائفة الأولى لمعارضتها لما دل على وجوب التقصير، والوجه الثاني هو تعارض الطائفة الأولى مع الثانية وسقوطهما بالتعارض والرجوع على المرجع الفوقاني الذي هو إطلاقات ما دل على التقصير ويكون حكمه التقصير. فإذن الوجهين الثاني والثالث في أصل مطلبنا وهو كيفية الجمع بين الروايتين. فبما نرد هذا الوجه الثاني الذي قلناه الذي يعني حللنا كلامه، هذا مردود بأنه أنت إذا سويت تساقط بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية وتساقطتا سوف لا يبقى مورد لما يقال من أن من قواطع السفر المرور بالوطن اللي هو أول قاطع وأوضح قاطع المرور، لأن ماذا بقي من الوطن؟ إذا الطائفة الأولى دلت على كون له ملك فيه سقطت بالطائفة الثانية التي تقول أن للمعيار والاستيطان، وبالتعارف تساقطتها. ونرجع للمرجع الفوقاني وهو ما دل على إطلاقات دلت على التقصير، فلم يبقى إذن مورد بعد تساقط الطائفتين. هذا الذي يمكن أن يكون ردا على كلام السيد الخوئي بعد التحليل إلى وجهين. كلام الشيخ الفاضل يصلح ردا على الوجه الأول من التحليل، أما الوجه الثاني وهو تساقط الطائفة الأولى بالثانية تعارضتا حسب ما افترض السيد الخوئي، تقول تعارضتا تساقطتا، نرجع المرجع الفوقاني. نسأل السيد الخوئي إذن ماذا بقي من مورد لنا نذكره في فصل قواطع السفر؟ أولا المرور بالوطن، ما هو هذا الوطن؟ إذا كان الوطن بمعنى له ملك تعارض مع الوطن بمعنى فيه استيطان وسقطا معا، لم يبقى مورد إذن تحت هذا العنوان. هذا يصلح أن يكون ردا على كلام السيد الخوئي. هذا إذن الوجه الثاني إذا أمكن أن نصفه، الثاني من الوجه الثاني بالأحرى. الآن إذن خلينا نستجمع كلماتنا، كم وجه تحصل لدينا الآن للجمع بين الطائفتين؟ تحصلنا أربع وجوه. الوجه الأول تقييد الطائفة الأولى بالثانية، لأن الأولى مطلقة تقول من كان له ملك أتم فيه مطلقا سواء كان مستوطنا لذلك أو غير مستوطن. اجت الطائفة الثانية تقول لا، ملك وحده مو كافي، لابد من الاستيطان، فنقيد الطائفة الأولى بالثانية. هذا الوجه الأول للجمع. الوجه الثاني هو طرح الطائفة الأولى لموافقتها للعامة ولأنها صدرت تقية. لاحظ تقسيم الوجوه عندكم حتى نجمع كلماتنا ونشوف شلون نحاسبها. الوجه الثالث هو طرح الطائفة الأولى لمخالفتها لإطلاقات التقصير، هذا الوجه اللي رد الشيخ الفاضل. الوجه الرابع سقوط الطائفتين الأولى والثانية بالتعارض والرجوع إلى المرجع الفوقاني وهو ما دل على وجوب التقصير في السفر. هاي أربعة وجوه إذن تحصلت من كلام السيد الخوئي وتحليله. السيد الحائري في بحثه هذا المذكور في هذه المجلة رجح الوجهين الثاني والثالث، يعني حمل الطائفة الأولى على التقية وطرح الطائفة الأولى لمخالفتها لإطلاقات وجوب التقصير في السفر. أما الأول كأنه سلم مع السيد الخوئي بعدم إمكان تقييد الطائفة الأولى بالثانية، نقل رأي السيد الخوئي ولم يرد عليه، وثم رجح الثاني والثالث تسلسل حظ عليه حتى حينما أرقم يكون واضح عندكم. فسيد الحائري في بحثه هذا في المجلة اللي ذكرناها رجح الوجهين الثاني والثالث، يعني حمل الطائفة الأولى على التقية وطرح الطائفة الأولى لمخالفتها لإطلاقات ما دل على وجوب التقصير. فيبدو أنه سلم مع سيد الخوئي بالوجه الأول وهو أنه لا يمكن تقييد الطائفة الأولى بالثانية، ورد الوجه الرابع وهو سقوط الطائفتين بالتعارض والرجوع إلى المرجع الفوقاني وهو ما دل على وجوب التقصير في السفر. لماذا رد الرابع؟ هذا نص كلامه، قال ولنا بحث مبنائي في الأصول في أصل فكرة تساقط المتعارضين والرجوع إلى المطلق الفوقاني من إبداء احتمال جعل التعارض ثلاثي الأطراف. هذا نص كلامه في المصدر الذي قلنا، نشرح كلامه حتى يعني يقول أنه هاي أصل فكرة أنه متعارضين يتساقطون ونرجع إلى مرجع فوقاني، قال هاي لنا بحث مبنائي في الأصول نناقش فيها. من أي جهة نناقش فيها؟ يقول الاحتمال أن هذول كلهم في عرض واحد، ف فذولا مو اثنينهم في عرض وذلك سمنت مرجع فوقاني فلما تعارضا تساقطا رجعنا المرجع الفوقاني. أنا أقول لا، هذا المرجع الفوقاني ينزل في مستوى هاي ويصبح التعارض ثلاثي الأطراف وتسقط جميعا. هذا كلامه. أعيده، يقول ولنا بحث مبنائي في الأصول في أصل فكرة تساقط المتعارضين والرجوع إلى المطلق الفوقاني من هذا وجه الإشكال، من إبداء احتمال جعل التعارض ثلاثي الأطراف. هذا ليس من، يعني إذا أذكركم كأنه عكس الفكرة التي اقترحناها في يوم ما اللي سمينا المرجح المساوي. نحن قلنا أنه يمكن أن يوجد دليل، يمكن أن يوجد دليل هو في عرض الدليلين المتعارضين، لكن لشروط ذكرناها في وقتها يخرج من التعارض ويكون هو المرجع عند تعارض هذين الدليلين وتساقطهم. وذكرنا شروط، ليس كل دليل طبعا يمكن أن يكون مرجح مساوي، حسب مصطلحنا ليس منا مساوي مقابلة للفوقاني، يعني يقول هو مو فوقاني رتبة عنهم، هو مساوي لهم في الرتبة، لكنه لمميزات فيه يمكن أن نخليه جانبا، فذول الاثنين يتعارضون يتساقطون ويكون هو المرجع لنا في التعارض. يبدو يقول عكسا، يقول بالعكس أنه أكو دليل يعتبر من وجهة نظر المدعي مرجع فوقاني أعلى رتبة منه، لكن هو في الحقيقة يكون في مستواهم ويكون التعارض ثلاثي الأطراف ويسقطون جميعا بالتعارض. درج المسألة في بحث الأصول يوحي بأنها كبرى، لكن الظاهر حقيقة لم يتسنى لنا الحصول على بحثه الشريف في الأصول حتى نرى، لأن يقول ولنا بحث مبنائي في الأصول، ولما حاولنا أن نسأل من خلال بعض الفضلاء هناك قال أن أرجعهم إلى تقريراته لسيد الشهيد الصدر الأول، قال راجعوا التقريرات، وظاهر كلامه أن البحث يعني له. أنا ما أدري إن كان لسيد الحائري كتاب مطبوع لأصوله هو وليس التقريرات. هو قال ذلك لما سألنا سيد الحائري بواسطة أحد إخواننا الفضلاء هناك، وقلنا أنا ذا أكو رأي حتى ندرجه في البحث، فقال لي أرجع إلى بحثنا اللي هو التقديرات سيد محمد باقر، لا مواضح كلام، يقول ولنا بحث مبنائي في الأصول، يعني له وليس التقديرات واستاذه الشهيد. أما كل ربما في الهامش له تعليق، الله العالم، ليس هذا مهم، لسنا في بحث الأصول. المهم أن هذا المقدار من المناقشة أنه سماه لنا بحث مبنائي، يعني بحث كبروي، وبدليل أدرجه في الأصول، ومعنى بحث مبنائي ومعنى إدراجه في الأصول يعني كبرى عنده، أن هذا الذي يقال عن تعارض دليلين والرجوع إلى مرجع فوقاني، قال هذا مشكل، ماكو مرجع فوقاني، مرجع فوقاني هذا يكون في مستوى الدليلين المتعارضين ويصبح التعارض ثلاثي الأطراف، ثلاثي الأبعاد حسب الأطراف على تعبيره، ومن هم الثلاثي الأطراف؟ الاثنين المتعارضين وهذا اللي افترضته مرجع فوقان. هيك يوحي كلام أنها كبرى، وهذا المقدار إذا كان يقصده طبعا هذا ليس صحيح، لأن بالتأكيد ثابت فقهيا وفي الكتب الاستدلالية سواء له أو لأستاذ الشهيد الصدر موجود تطبيق لمثل هذا الشيء، أن يوجد تعارض بين دليلين يتساقطان ويرجع إلى مرجع فوقاني، فما أعتقد يقصد بالكبرى، وإن كان ظاهر كلامي يقصد بالكبرى، لا كبروية موجودة، دليلين متعارضان يتعارضان ونرجع إلى مرجع فوقاني، هذا كثيرا ما يستعمل بالفقه، وكبرى صحيحة وتامة، لا ظاهر أن مناقشته صغروية، يعني في هذا المورد الذي نحن فيه مدعي من وجود دليلين متعارضين وكبرى وعموم آخر يعتبر عموم فوقاني نرجع إلى عند التعارض والتساقط ليس صحيح في المورد، لكن كلامه يوحي بأنه كبرى يعني وليس كما هو قال. قال ولنا بحث مبنائي في الأصول، فعلى كل النقاش في الكبرى كأنه ليس تاما، وإنما النقاش في الصغرى يمكن إذا كان له سيد الحائري أن يقول فالنقاش في الصغرى، يعني أنه ليس صحيحا هنا أن نقول أن الطائفة الأولى التي اكتفت بوجود ملك لإتمام الصلاة، والطائفة الثانية التي اشترطت الاستيطان يتعارضان، ونرجع إلى إطلاقات التقصير. فالنقاش هنا لا، إطلاقات التقصير تدخل طرف ثالث في هذا التعارض وتسقط جميعا، وهذا طبعا كلام حتى صغروي ليس صحيح. لا، تعال طبق معي، عندي إطلاقات آني وعمومات، تقول من سافر أربعة فراسخ وجب عليه التقصير، اجعل خاصة. قال إلا من كان له دار أو ضيعة أو نخلة قصر. هذا المخصص ابتلي بالمعارض وتساقط، فنرجع للعموم الفوقاني. حتى صغرويا هم ما به إشكال، إذا كان نقاشه أيضا صغرويا أيضا ليس فيه إشكال، لكن يمكن أن نقرب عن إشكاله في الحالي ونقبل به ونقول أنه هذا ليس عموما فوقانيا. إطلاقات ما دل على التقصير ليس عموما فوقانيا، وعندما هو مو كل من سافر، ولسان الجليل هو مهم، ليس كل من سافر أربعة فراسخ وجب عليه التقصير، لا، كل من سافر أربعة فراسخ ولم يمر بالوطن وجب عليه التقصير. وهنا لما كان الوطن مجملا بسبب تعارض الدليل الأول والطائفة الأولى والطائفة الثانية، فيسري هذا الإجمال إلى نفس دليل وجوب القصر ويسقط عن الحجية حينئذ. يعني إلا أن ندافع عن سيد الحائري بهذا الشكل من الإقدار، واضح عندكم إذن أنه إذا كان هذا القصد حقيقة لكل تبرع عنه، لأن أنا لا عندي مصدر له أصولي ولا مصدر له فقهي حتى أعرف ماذا يريد، لكن أقول هكذا ندافع عنه كبرويا. أعيد تلخيص الكلام، يعني الوقت ضيق أصبح جدا، أعيد تلخيص الكلام. السيد الحائري يبدو يناقش في كون التعارض بين الطائفتين والرجوع للعموم الفوقاني، قال لأن هذا التعارض ثلاثي الأبعاد، إن كان قصده كبروي يعني ماكو شي قاعدة أن دليلين متعارضين يتساقطان ونرجع للعموم الفوقاني، هذا كلام غير صحيح لأنه مسلم فقهيا وكلكم تستعملونه، سيد الحائري تستعمله وأستاذ الشيخ الصغراوي يستعمله وكلنا نستعمله وهو صحيح. يبدو إلى نقاشك صغروي، وإن كان كلامك تقول لنا كلام مبنائي في بحث الأصول، يبدو صغروي، تقول أنه نحن في خصوص المقام لا نرى أن إطلاقات التقصير هي عموم فوقاني، وإنما هي طرف ثالث مع هاتين الطائفتين في التعارض، والتعارض ثلاثي وتتساقط جميعا. حينئذ نقول لك هذا ليس صحيح، لأن إطلاقات التقصير فعلا عموم فوقاني. عدنا إطلاقات تقصد تقول كل من سافر أربعة فراسخ قصر، إجا دليل خاص قال إلا من مر ونزل في ملك له فيتم، لكن هذا المخصص فقط للتعارض مع مخصص آخر، بقيت إطلاقات الدالة على التقصير بلا معارض وتكون عموم فوقاني نرجع إليه. فإذا صغرويا يمكن تطبيق هذا، لكن نعم يمكن أن نقول أن كلام سيد الحائري صحيح بأن نغير لسان العام، مو نقول كل من سافر أربعة فراسخ وجب عليه التقصير، كل من سافر أربعة فراسخ بشروطها وعدم قواطعها اللي منها الوطن يقصر. جنج الهاي، مو كل من سافر أربعة فراسخ، كل من سافر بشروطها، يعني خروج من حد الترخص، ألا يكون سفر معصية، ألا يكون عمله السفر بشروطها وعدم قواطعها وهي المرور بالوطن إلى آخره، هيك لسان الدليل. كل من سافر أربعة فراسخ بشروط السفر وبعدم قواطعه يقصر. أجي أحاسبك هل العام هنا موجود متكامل؟ تقول لي لا مو متكامل، لأن هاي مال بشرط عدم قواطعه، أنا عدم قواطعه واحدة من قواطع الوطن، والوطن أنا صار عندي طائفة تقول الملك وطائفة تقول الاستيطان وتعارضة وتساقطة، فلم يتم عندي العام حتى أجعل عموم فوقاني أرجع إليه. بهذا التقريب يمكن أن ندافع عن السيد الحائري، والكلام إن شاء الله له تفاصيل. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.